السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه. قبل أن نكمل أذكر شيئا متعلقا بما كنا نقوله ثم نكمل إن شاء الله تعالى. بعض الناس يقول إن الإمام الشافعي رضي الله عنه حين كان يذهب إلى قبر الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فيصلي قريبا من قبره صلاة الصبح كان لا يقنط في الصلاة، ونحو ذلك وبعض القصص التي تشبه هذه القصة. هذا غير ثابت، لأنه كما قلنا المجتهد يأخذ باجتهاده لا يأخذ باجتهاد مجتهد آخر، وليس في ذلك حط من قدر المجتهد الآخر ولا قلة احترام له. إذن كنا ذكرنا أن المسلمين منهم مجتهد ومنهم غير مجتهد، وأن غير المجتهد تبع للمجتهد، وذكرنا من الدليل على ذلك بعض ما روي عن النبي، بعض ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى ما أخرجه أبو داود من قصة الرجل الذي كانت برأسه شجة فأجنب في ليلة باردة، فاستفتى من معه فقال له اغتسل، فقالوا له اغتسل، فاغتسل فمات. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. يعني شفاء الجهل سؤال أهل العلم، فإنما شفاء العي السؤال، يعني أن شفاء الجهل هو سؤال أهل العلم. وقال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. والحديث رواه أبو داود وغيره. فإنه لو كان الاجتهاد يصح من مطلق المسلمين لما ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أفتوه وليسوا من أهل الفتوى. لو كان يصح الاجتهاد من كل أحد لما ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أفتوه، أي إنما يصح الاجتهاد ممن تأهل له لا من غيره. ثم وظيفة المجتهد التي هي خاصة له القياس، هذه أظهر وظائف المجتهد، أظهر وظيفة للمجتهد القياس، أن يقيس، أي أن يعتبر ما لم يرد به نص بما ورد فيه نص لشبه بينهما. أظهر وظيفة للمجتهد القياس. ما معنى القياس؟ القياس معناه أن يكون حكم قد ورد في الشرع ثم حصلت حادثة أخرى، المجتهد يرى أن هذه الحادثة والحادثة التي ورد فيها حكم في الشرع، حكم صريح في الشرع، هاتان الحادثتان متماثلتان من حيث الحكم، يرى أن هناك ما يجمع هذه بهذه فيجعل هذه التي حدثت الآن والتي هو مطالب بإعطاء الحكم فيها تابعة لتلك التي جاء النص بها، فيكون حكم هذه مثل حكم تلك. هم يقولون الحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما، هذا معناه. الفرع ما يحصل الآن، الحاق ما يحصل الآن، الحادثة التي تحصل الآن من حيث الحكم، جعل حكمها كحكم حادثة حصلت قبل نص عليها الشرع، كحكم مسألة نص عليها الشرع. لماذا يلحقها هيك بالهوى؟ لا، لشيء يجمع بين هذه وهذه، لشيء يراه هو بقوة نظره أنه يجعل حكم هذه كحكم هذه. هذا أظهر وظائف المجتهد. إذن المجتهد ماذا يفعل؟ يبحث عن علة الحكم، يبحث ما هو الشيء الذي لأجله هذه المسألة التي وردت في الشرع كان حكمها كذلك، لأجل أيش كان حكمها كذلك. فإذا وجد نفس الشيء في مسألة أخرى ألحق هذه بهذه فقال لهما حكم واحد. يعني المجتهد يبحث في المسألة التي ورد فيها حكم، جاء فيها نص صريح بحكمها في الشرع، يبحث عن علتها، علة الحكم. ثم إذا جاءت وردت عليه مسألة أخرى لم يرد فيها حكم في الشرع، يبحث عن هل هذه العلة موجودة فيها، إذا وجد نفس العلة فيها يلحق هذه بهذه ويقول حكمهما واحدة، إن لم يجد العلة فيها لا يلحقها. فالأمر ليس بالهوى، لا، الأمر له قواعده. إذا تيسر لي غدا يعني أجيء يعني أي متن من متون أصول الفقه، إذا نظرت فيه تجد لقواعد القياس وكيف يكون، تجد كمية كبيرة، جزءا كبيرا من الكتاب مخصصا لذلك لبيان قواعده، ليس شيئا بمجرد التشهي. وهذا الشيء أي القياس النبي عليه الصلاة والسلام بينه ودرج عليه الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين ثم تبع الأتباع ثم من بعد ذلك من المجتهدين إلى أيامنا. لذلك لا عبرة ببعض الناس الذين جاءوا بعد الصحابة والتابعين وزعموا أنه لا قياس في الشرع، كلام هؤلاء مخالف لما أجمع عليه الصحابة والتابعون. هؤلاء يقال لهم الظاهرية، الآن ما عادوا يوجدون، بمناظرات أهل العلم لهم انقرضوا. وإن كان الآن بعض الناس يحاولون إحياء هذا المذهب، وقد ذكرنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض الصحابة إن لم تجد في كتاب الله ولا في سنتي فاجتهد رأيك ولا تألو، يعني لا تقصر ابذل جهدك. ولأجل دقة هذه المسألة كان المجتهد أحيانا لا يعطي جوابا في الحال فيها. الإمام مالك سئل مرة عن رضي الله عنه سئل مرة عن عدد كبير من الأسئلة أجاب في غالبها لا أدري، لكن الإمام مالك مجتهد. لماذا لم يجتهد؟ لأنه كان يحتاج وقتا لينظر فيها، ما كان عاجزا عن الاجتهاد. لكن كان يحتاج وقتا لذلك. لذلك سئل فقال لا أدري، يعني أنا الآن لا أعرف، لو وضع الجهد لعرف. ليس معنى قوله لا أدري أنا عاجز عن ذلك، ليس كذلك، لكن هذا الأمر يحتاج إلى بذل جهد، والمجتهد مأموم أن يبذل وسعه قبل إعطاء الجواب. أما الآن أحيانا يأتي الشخص إلى إنسان يسأله مسألة لو سئل عنها سيدنا عمر لجمع لها المهاجرين والأنصار قبل أن يجيب، فيجيب فورا من غير تمهل. بعض المسائل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان يقلبها سنة قبل أن يجيب عنها. مع من يقلبها؟ مع أهل حلقته. من أهل حلقته؟ أبو يوسف ومحمد وزفر وأمثالهم، سنة ثم يعطي الجواب. وليس هذا إلا دليل على التقوى والورع. فالحذر الحذر من الذين يحثون أتباعهم على الاجتهاد مع كونهم وكون متبوعيهم بعيدين عن هذه الرتبة، فهؤلاء يخربون ويدعون أتباعهم إلى التخريب في أمور الدين. وشبيه بهؤلاء أناس تعودوا في مجالسهم أن يوزعوا على الحاضرين تفسير آية أو حديث مع أنه لم يسبق لهم تلق معتبر من أفواه العلماء. فهؤلاء المدعون شذوا عن علماء الأصول، لأن علماء الأصول قالوا القياس وظيفة المجتهد، وخالفوا علماء الحديث أيضا. بعض الناس يقولون يجتمعون 5 6 7، واحد يقول أنت، نجتمع في المرة القادمة أنت تفسر سورة كذا أو آية كذا، وأنت تفسر حديث كذا، في المرة التي بعدها أنت تفسر حديث كذا، في المرة التي بعدها أنت تفسر حديث كذا، خذ هذا الكتاب طالع فيه تفسير هذه الآية، خذ هذا الكتاب فيه تفسير هذا الحديث طالع فيه ثم تفسر لنا. هكذا يعقدون مجالسهم، ثم يجتمعون ويبدأ واحد منهم بالشرح من غير أن يكون سبق له تلق معتبر. هؤلاء مخربون. سمعتم بمثل هذا؟ ما شاء الله ما شاء الله، يعني هذا ما زال منتشرا بكثرة. ما شاء الله، هذه طريقة حزب الإخوان، الله يرحمه. وكذلك طريقة غيرهم، وكذلك غيرهم يقول للواحد، ويكون هذا الشخص ما دخل المسجد إلا من أسبوع أو أسبوعين، قبل ذلك ما كان يصلي ولا يكون من غير أن يعلموه، يقولون قم اخطب بنا، قم كلمنا بما يلهمك الله تبارك وتعالى. هؤلاء مثل أولئك، هؤلاء مخربون وهؤلاء مخربون. علماء الحديث كانوا يقولون الشخص لا يروي إلا ما تلقى. طريقة هؤلاء لا توافق طريقة الفقهاء ولا طريقة المحدثين، الله يرحمنا. طيب، وصلنا إلى خاتمة الكتاب. أحد عنده السؤال عن الذي ذكرناه قبل؟ طيب، خاتمة. خلاصة ما مضى من الأبحاث أن من عرف الله ورسوله ونطق بالشهادة ولو مرة في العمر ورضي بذلك اعتقادا فهو مسلم مؤمن. ومن عرف ونطق ولم يعتقد فليس بمسلم ولا بمؤمن عند الله، وأما عندنا فهو مسلم لخفاء باطنه علينا، لأننا لا نعرف ما في قلبه، نحكم عليه بالإسلام، سمعنا منه الشهادتين نحكم عليه بالإسلام، وإن كان يتظاهر بالإسلام ويكره الإسلام باطنا أو يتردد في قلبه هل الإسلام صحيح أم لا فهو منافق كافر. يعني هذا الشخص، أما إذا كان الشخص يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهذا نسميه منافق وهو كافر، وهو داخل في قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهو والكافر المعلن خالدان في النار خلودا أبديا. نعم عذاب الكفار ليس متساويا، بعضهم عذابه أشد من بعض، لكن كلهم خالدون في النار. الله يحفظنا. إذن يشترط لصحة الإيمان والإسلام أمران: معرفة القلب والنطق باللسان. إذا كان كافرا وأراد الدخول في الإسلام لابد من الأمرين، فلو عرف، لو صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو بعد كافر، إلا إذا كان في لسانه علة تمنعه من النطق، أو مات قبل أن ينطق، أراد أن ينطق فمات. في هذه الحال هو عند الله تعالى مؤمن، نحن لا نعرف ما في قلبه، نحن لا نعامله معاملة المسلم، ما أدرانا أنه كان يريد التشهد، لكن الله يعلم. أما من لم يكن عنده مانع علة يمنعه من النطق فلم ينطق فهذا بعد كافر. وهذا الأمر إجماع، القاضي عياض قال أهل السنة أجمعوا على أن من عرف بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر، إلا أن يمنعه مانع، أن تكون في لسانه علة تمنعه من النطق. هذا ذكره القاضي عياض في شرح مسلم، ونقله عنه النووي وأقره وغيرهما. فلا عبرة بقول بعضهم يصح إيمان الكافر بلا نطق مع التمكن من القول، هذا قول باطل. بعض الناس هكذا يقول، هذا قول باطل غير صحيح. قالوا من عرف بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو مؤمن، هذا باطل هذا القول. القرآن لا يساعده، ما جاء في القرآن يناقض هذا القول، ما جاء في الحديث يناقض هذا القول، إجماع الأمة يناقض هذا القول، أي وزن يكون له؟ العجيب أن بعض المتأخرين يقولون القول إيش؟ يقولون قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان، لا بد من الجمع بين النطق الاعتقاد والنطق، ويريدون أئمة من الأئمة الأربعة قالوا ذلك وغيرهم، وينقلون الإجماع ثم يقولون والمعتمد أنه يكفي الاعتقاد. أي معتمد على خلافه؟ كيف يكون قولا معتمدا على خلاف القرآن والحديث وإجماع الأمة؟ إذا كان هذا المعتمد ماذا يكون غير المعتمد إذن؟ وقال بعض العلماء من نشأ بين أبوين مسلمين يكفيه المعرفة والاعتقاد لصحة إسلامه وإيمانه لو لم ينطق بالمرة. لماذا قالوا هذا؟ لأن مثل هذا الشخص، الله أكبر، لأن مثل هذا الشخص مثل هذا الشخص قبل البلوغ يكون تابعا لوالده، ووالده مسلم يكون أبوه مسلما فيحكم عليه بالإسلام بالتبعية لوالده. طيب الآن محكوم عليه بالإسلام، عندما يبلغ بلغ لا يتغير حكمه، يبقى محكوما عليه بالإسلام حتى لو لم يتشهد، يعني لأن البلوغ ليس كفرا، لذلك استثنوا هذا. ثم من صح له أصل الإيمان والإسلام ولو لم يقم بأداء الفرائض العملية كالصلوات الخمس وصيام رمضان ولم يجتنب المحرمات إلى أن مات وهو على هذه الحال قبل أن يتوب، فقد نجا من الخلود الأبدي في النار. ثم قسم منهم يسامحهم الله ويدخلهم الجنة بلا عذاب، وقسم منهم يعذبهم ثم يخرجهم ويدخلهم الجنة، والله أعلم بمن يسامحه ومن لا يسامحه. وأما من مات بعد أن تاب فأدى جميع ما افترض الله عليه واجتنب المحرمات فهو كأنه لم يذنب، لقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حديث صحيح رواه ابن ماجه عن ابن مسعود. وفي صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ حضر المعركة وكان بعد على الشرك، فقال: يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ فقال النبي عليه، يعني أو أقاتل معكم وأنا مشرك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل فقتل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. وذلك لأنه نال الشهادة بعد أن هدم الإسلام كل ذنب قدمه، فالفضل للإسلام، لأنه لو لم يسلم لم ينفعه أي عمل يعمله. وهذا الرجل كان التحق بالمجاهدين من أجل أن قومه الذين هم مسلمون خرجوا من غير أن يسلم، ثم ألهمه الله أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسلم ثم يقاتل. ويكفي ليستحق الإنسان عذاب النار أن يموت مرتكبا لكبيرة واحدة من غير أن يتوب منها. أما من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر ثم مات فهذا يغفر الله له صغائره لأجل ما اجتنب من الكبائر. نسأل الله أن يجعلنا من الناجين في الآخرة. أظن غدا ننهي الكتاب إن شاء الله تعالى. لم يكن على رأس القرن وفيك الإمام أبو حنيفة، لما ظهر علمه كان الإمام أبو حنيفة كان القرن رأس القرن قد مضى. أبو حنيفة رضي الله عنه توفي سنة 150، لما ظهر علمه وانتشر كان رأس القرن قد مضى، رأس المئة قد مضى. وفيكم. أما الشافعي لما ظهر علمه وانتشر كان ذلك الانتشار على رأس القرن، في رأس القرن كان الانتشار موجودا، في رأس المئة كان الانتشار موجودا. وفيك يا حاج تفضل. وكذلك مالك رضي الله عنه، وكذلك مالك رضي الله عنه. وإلا نحن قلنا قد يظهر من يجدد على غير رأس المئة، لكن عند رأس المئة لا بد أن يكون واحد. ليس معناه لا يظهر إلا عند رأس المئة، لا، لكن عند رأس المئة لا بد أن يكون واحد. وفيكم يا حاج. تفضل أبو عمر. إيش يلا تفضل أبو عمر. علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، علماء حلماء، بررة أتقياء، كأنهم من الفقه أنبياء. علماء حلماء بررة أتقياء كأنهم من الفقه أنبياء. وفيكم. طيب نهلل. لا إله إلا الله.